أحبابنا في الله، هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب الديات من بلوغ المرام.
إنما ذكر في الأحاديث فهو من باب تقدير الإبل بالقيمة، وكانت في ذلك الوقت تساوي هذه القيمة. نعم، فرق كبير. نعم. وعن أبي رمتة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعي ابني، فقال: من هذا؟ فقلت: ابني، وأشهد به. فقال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن جارود. نعم. في هذا الحديث يقول: أتيته ومع ابني، فقال: من هذا؟ وكأن هناك سببا أوجب أن يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أكده فقال: ابني وأشهد به. والظاهر والله أعلم أن هناك فرقا في الشبه أو في اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ أو أن أبا رمثة كان صغيرا لا يحتمل أن يكون هذا الابن ولدا له، فقال: من هذا؟ وأما مجرد سؤال ثم يقول: ابني وأشهد به، فهذا بعيد، فلا بد أن يكون هناك سبب للسؤال. فقلت: ابني وأشهد به، أي هذا ابني، فهو خبر مثل المحذوف. فقال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. لا يجني عليك يعني لا تتحمل جناية، ولا تجني عليه يعني لا يتحمل جنايتك، هذا المعنى. وليس المعنى أن الأب لا يمكن أن يجني على ابنه، يعني ربما يجني عليه، ربما يضربه، ربما يجرحه، ربما يقتله، وكذلك العكس. لكن المعنى أنه لا يتحمل جنايتك ولا تتحمل جنايته. وعلى هذا فالأب لا يحمل من الدية إذا كانت على العاقلة شيئا، يعني لو أن شخصا قتل إنسانا خطأ فالدية على عاقلته، والعاقلة هم الأقارب. لكن هذا الحديث يدل على أن الأصول والفروع لا يتحملون من الدية شيئا، لأنه قال: لا جني عليك ولا تجني عليك. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال: إن العاقلة هم ذكور العصبة ما عدا الأصول والفروع، وأن الأصول والفروع لا يتحملون من الدية شيئا. ولكن القول الراجح أنهم يتحملون، وأنهم أولى بالتحميل ممن وراءهم، لأن القرابة الذين سواهم من أين كانوا قرابة لك؟ منهم. فإذا كان هم الأصل فكيف يحمل الفرع ولا يحمل الأصل؟ فالصواب أن الأصول والفروع من العاقلة كمن سواهم. ولكن يبقى أن يقال: كيف نجيب عن هذا الحديث؟ يجاب عن هذا الحديث أن المراد الجناية التي يكون فيها قصاص، الجناية التي يكون فيها قصاص، يعني لو جنى الابن جناية فيها قصاص فإنه لا يقتص من أبيه بدلا عنه، ولو جنى الأب جناية فيها قصاص فإنه لا يقتص من الابن نيابة عنه. أما مسألة الأدية فإنه لا تعرض للحديث فيها. هذا هو الصحيح. في هذا الحديث فوائد: أولا، حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على معرفة أحوال أصحابه لقوله: من هذا؟ ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلما سأل علم أنه عليه الصلاة والسلام يعتني بأصحابه، وأن أحوال أصحابه مما يعنيه، إذ لا يمكن أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام غير حسن الإسلام، هو أكمل الناس إيمانا وأشدهم تقوى لله عز وجل. فإذا يستدل بهذا الحديث على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة أحوال أصحابه. ويتفرع على هذه القاعدة أنه ينبغي لكبير القوم وزعيم القوم من قاض أو عالم أو أمير أن يتفقد أحوال من هم تحت يده اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل إذا استلحق ابنا له فإنه يلحقه ولا يكلف البين به، وهو كذلك. فإذا استلحق الإنسان شخصا قال هذا ولدي فإنه ولده، لكن بشرطين. الشرط الأول أن لا ينازع فيه، والشرط الثاني أن يمكن كونه منه. فإن نوزع فيه نظرنا، إن كان المنازع صاحب فراش فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. وإن كان المنازع غير ذي فراش فإنه يعرض على القافة الذين يعرفون النسب بالشبه، فمن ألحقته القافة به لحقه. ومن فوائد هذا الحديث صحة إطلاق الشهادة على الإقرار لقوله وأشهد به أي أقر به. وقد سمى الله الإقرار شهادة، فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو إيش؟ ولو على أنفسكم. والشهادة على النفس إقرار، والشهادة على الغير للغير شهادة، والشهادة للنفس على الغير دعوة. هذه ثلاث أشياء: الشهادة على النفس للغير، ما هي؟ الشهادة للنفس على الغير دعوة، الشهادة على النفس للغير إقرار، الشهادة للغير على الغير شهادة. ولكل واحد منها أحكامها المعروفة في الفقه. ومن فوائد الحديث أنه لا يقتص من أحد عن أحد، حتى الابن لا يقتص منه عن أبيه ولا الأب عن ابنه. فلو أن الأب جنى على شخص وقطع يده عمدا، قطع يده عمدا، فإنها تقطع يده إذا تمت الشروط. فلو قال ابنه يا جماعة هذا أبي اقطعوا يدي بدله، هل يمكن من ذلك؟ لا، لأن الأب لا يجنى على الابن. وكذلك بالعكس، لو أن الأب قطع يد شخص عمدا وتمت شروط القصاص وأردنا أن نقتص منه، نعم نعم بالعكس، لو أن الابن قطع يد عمد قطع يد إنسان عمدا وأردنا أن نقتص منه فقال أبوه اقتصوا مني، لأن ابني شاب في مستقبل العمر وهذا الأب شيخ كبير، نعم، فقال اقطعوا يدي بدلا عن ابني فإنه لا يمكن، لقوله لا يجني عليك ولا تجني علي. هذا هو معنى الحديث الذي تدل عليه الأدلة. أما مسألة تحمل العاقلة فالصواب أن الأصول والفروع يتحملون كما يتحمل غيرهم. ثم قال باب دعوى الدم والقسامة. أي نعم، لأن ما جاء بها، ما جاء بها المؤلف. مسائل الشعور يعني معناه إذا جنى إنسان على شخص فأذهب شعره، فقد قال كثير من العلماء إنه ليس فيها دية، لأن الشعور في حكم المنفصل فلا دية فيها. وقال بعض أهل العلم بل فيها دية، كما أن الأسنان فيها دية مع أنها في حكم المنفصل، فكذلك الشعور. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لكن فيها تفصيل، إذا كان إذا أذهب الشعر الذي ليس فيه ليس في الإنسان منه إلا واحد ففيه دية كاملة، كاللحية مثلا، لو جنى على شخص حتى ذهب شعر لحيته نهائيا ولا يرجى رجوعه فعليه دية كاملة. لكن هل يمكن هذا؟ نعم يمكن، إما بكيها، لأن إذا أحرقت النار مكان الشعر ما ينبت، وإما بغرز إبرة تحط الشعر وتميت منابته. نعم، المهم إذا جنى عليه حتى أذهب لحيته فعليه دية كاملة. قال بعض العلماء وعجبا للسفهاء الذين يحلقون لحاهم ولا يسمحون أن تظهر فيها شعرة ولو صغيرة خفية، حتى إن بعضهم يستعمل فيها المناقيش، مع أن فيها في الشرع دية كاملة، مما يدل على قيمتها لأنها جمال وجه الرجل. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طيب، ما في الإنسان منه شيئان، في الواحد النصف وفي الثاني النصف، ما فيه أربعة ربع الدية، مثل لا الأهداب، الأهداب أهداب العينين هي أربعة. الشارب قالوا له قالوا فيه حكومة، لأنه مما تشرع إزالته، وليس هو مستقلا في الحقيقة، فيه شيء من التبعية للحية ففيه حكومة. نعم، مع أنه يشرع تخفيفه وحفه، لكن ليس تخفيفه وحفه كإزالة الكلية. وما عدا ذلك من الشعور فإن فيه حكومة. طيب، إيش المنافع؟ ذكرناها في أول ما تكلمنا على الديات، ديات الأعضاء. وش قلنا في المنافع؟ من جنى على عضو فأشله ففيه ديته إلا شيئان، الأنف والأذن، ذكرناه. أما المنافع الأخرى كالعقل والنسل والإحساس وما أشبهها فهذه كلها فيها دية. يعني لو أن شخصا جنى على إنسان فزال عقله أو زال إحساسه وشعوره فعليه دية كاملة، لأن هذه المنفعة لا توجد في البدن، لا يوجد في البدن منها إلا واحدة. الآن نأخذ الدرس باب دعوى الدم والقسامة. القسامة مأخوذة من القسم، وهو الحلف. وصورة القسامة أن يدعي أن يقتل قتيل لا يعلم قاتله، فيدعي أولياءه أن فلانا قتله، يدعي أولياءه أن فلانا قتله. فإذا طبقنا هذه الصورة على القاعدة الشرعية قلنا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمن على من أنكر. فنقول للمدعي ائت ببينة على أن فلانا قتل قتيلكم، وإلا فلا شيء لك، يحلف المدعي عليه وانتهي. لكن إذا كان هناك قرينة تدل على صدق الدعوى وأن القاتل فلان، فحينئذ يأتي دور القسامة، حينئذ يأتي دور القسامة. ولكن ما هذه القرينة التي تثبت فيها القسامة؟ القرينة التي تثبت فيها القسامة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما يغلب على الظن صدق المدعي، فهي قرينة. منها العداوة الظاهرة بين القبائل، ومنها أن نجد شخصا معه سكين أو سيف يقطر دما والقتيل بين يديه، هذه قرينة، قرينة ظاهرة. والقرائن كثيرة، المهم القاعدة: كل ما يغلب على الظن صدق الدعوة فهو قرينة. أما المذهب فالقرينة خاصة بالعداوة الظاهرة التي تكون بين القبائل، وإنما خصوها بهذا لأن الأصل في القاعدة الشرعية أن المدعي عليه إيش؟ البينة، وأنها لا تقبل دعواه. ولنفرضها فيما ذكره الفقهاء رحمهم الله في العداوة الظاهرة: وجد قتيل عند قرية بين أهلها وبين قبيلة القتيل عداوة ظاهرة، مناوشات دائمة، حينئذ نجري القسامة ونقول لأهل القتيل: عينوا القاتل، عينوا القاتل. فإذا عينوه قلنا: طيب هذا القاتل، عندكم بينة؟ قالوا: ما عندنا بينة. طيب احلفوا 50 يمينا أن هذا هو الذي قتل صاحبكم، احلفوا 50 يمينا أن هذا هو الذي قتل صاحبكم، وتوزع الأيمان على وارث الدم، يعني على وارث المقتول توزع. فإذا كانوا 5 كان على كل واحد 10، وإذا كانوا 3 كان على كل واحد 13 1/3، 17. على كل حال يجبر الكسر، احسبوها فيما بعد، الكسر ما قال يجبر الكسر، فتكون على كل واحد 17. فنقول احلفوا 50 يمين على أن هذا قاتل صاحب، أن هذا قاتل صاحبه. فإذا حلفوا قلنا: خذ اقتلوا، فيقتلونه. وفي هذه الحال تكون هذه القسامة خارجة عن قاعدة الدعاوي من وجوه 3. الوجه الأول أن اليمين صارت في جانب المدعي، والأصل أنها في جانب المدعي عليه. ثانيا أن الأيمان كررت، والأصل أن الأيمان لا تكرر واحدة. ثالثا كيف يحلف هؤلاء على شيء لم يروه؟ لأنه إن رأوه فالأمر ظاهر، لكن إذا كانوا لم يروه فكيف يحلفون على شيء لم يروه؟ ولهذا سيأتينا في الحديث إن شاء الله أن الصحابة امتنعوا أن يحلفوا، قالوا: لا، كيف نحلف ونحن لم نرى؟ فهذه 3 أوجه خالفت فيها القسامة القواعد المعروفة في الدعاوي. فما هو الجواب؟ نقول: أما الجواب عن الأول وهي أنه كيف كانت الأيمان في جانب المدعي والأصل أنها في جانب المدعى عليه. نقول الأيمان ليست في جانب المدعي دائما، الأيمان في جانب أقوى المتداعيين، سواء كان المدعي أو المدعى عليه. يعني الأيمان لا تكون دائما في جانب المدعى عليه، بل هي في جانب إيش؟ أقوى المتداعيين، سواء كان المدعي أو المدعى عليه. واضح؟ ولذلك إذا ادعى شخص بشيء وأقام شاهدا قلنا له احلف مع الشاهد وخذ. يأتي إن شاء الله الكلام عليه بعد. أنت تكتب تاريخ الحلقات كل ليلة، كل ليلة تاريخها درسنا هذا تكتبون، وهذا درس ليلة الأحد ليلة السبت ليلة. نعم نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا الجمع. ذكرنا الجمع.
كيف نجمع ألف يعني مئة ألف؟
كيف مئة ألف؟ مئة ألف؟ مئة إبل من الإبل. ها؟
يعني 100 دعير الحين
إيه؟ حوالي 120. ها الان يعني إيه الان. هذا بارك الله فيك، ذكرنا ان بعض العلماء يقول اصول الدية خمسة: ابل وبقر وغنم ودنانير ودراهم. فهمت؟ وبعض العلماء يقول لا، الاصول هي الابل، الاصل هو الابل، وهذه قيمتها في ذاك العهد.
طيب
الحين لا، الآن الأدية تعتبر بالإبل.
بالإبل
نعم.
الحين ممكن أقول لهم أنا أبغى أعطيكم الدراهم.
يعني ما أخذ. إذا قال أريد الدراهم، إذا قال بعطيكم الدراهم، قلنا لا بأس، نقوم الإبل كم تساوي؟ 100 بعير تسوى 100 ألف. أعطنا 100 ألف. نعم ريال. نعم. نعم. ألف مثقال. هو الذهب جعله الرسول ألف دينار. قال وعلى أهل الذهب ألف دينار. يعني الآن نقول على المذهب إن شئت عطنا 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2000 شاة أو 1000 مثقال ذهب، 1000 دينار يعني. أو 12,000 دينار مخير. ما في تحويل على المذهب.
لا، على من يقول بالتحويل. عندما تحول
الألف دينار كثيرة. ما يخالف. لكن تعرف أن الذين يريدون أن يدفعوا الدية ما هم راح يأخذون بالدنانير وعندهم الدراهم. دقيقة. أقول 12,000 إذا قلنا إنها أصل حولناها إلى الدراهم، دراهم موجودة الآن بلغت هذا المبلغ القليل كذا ولا لا؟ إذا قلنا 1000 دينار أيضا أصل، 1000 دينار أصل، تبلغ أكثر من هذا. ما يخالف بكثير. الذين عليهم الدية بأيهما يأخذ؟ الذي عليه الدية. طيب إذن هو الخيار للذي عليه الدية. فإذا قال أنا أريد أن أدفع من الفضة قلنا 12,000 درهم. واضح؟ أما إذا جعلنا الأصل هي الإبل كما هو الصحيح تقوم الإبل. نعم بالقص تقصر نصفه ثلاثة أرباع، نصفه نصف الدية ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع الدية وهكذا.
شيخ، الرجل إذا قطع أصابع المرأة ثلاثة.
نعم.
عليه ثلاثة.
ثلاثة إيش؟
للإبل.
نعم.
قال أقطع الرابع على السير نصف الدين 20.
أما ذكرنا في أثناء الدرس إنه إذا قال أقطع الرابع لجي ترجع إلى 20. قلنا لا ترجع إلى 20 ونقطع أصبعك.
نعم. ولكن إذا
واضح؟
لكن إذا قالت المرأة أنا نازل عن القصاص وأريد الدين.
أي نعم.
هل نأخذ منها 40 أو 20؟
نأخذ منها 40.
40؟
نعم. لأن هذه دية مستقلة. هذا دية مستقلة. مين مثل دية الخطأ؟
إذا قطع سكين وقال
ستة صابع من كف واحد ولا شلون؟
يعني إذا تعدد ثلاث
المهم إيه المسائل هذه إذا وقعت إن شاء الله سهل الله لها. نعم عند الوقت الآن مع الأهداء فهل نقول إن الأجفان دية إن للأجفان دية كاملة وللأهداب دية كاملة فتكون ديتان أو الأهداب تابعة للأجفان؟ الجواب تابعة لها. إذا قطع الجفن فالشعر لا دية له. وهذا الطالب محمد محجوب، هل عندما يستمر الإنسان على دخوله والإمام في الصلاة يحق عليه قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هل عندما يستمر كذا؟ أقول هل عندما يستمر يستمر؟ إيه لكن
يستمر في حياته
ها؟
يعني كلما استيقظ من مثلا الفجر صلاة الفجر أو أي صلاة يعني يعتقد أنه سبحان الله يبطئ يعني في الوضوء وكذا حتى
يعني إذا تثاقل الصلاة
دائما يستمر على التثاقل.
والله يخشى أن يحق عليه هذا إذا قاموا الصلاة قاموا كسالى، يصير فيه صفة من صفات المنافقين. وهذا يقول إن تحريك السبابة يكون بسنتين، بينما سمعت أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على يده اليمنى وعقد 53. هذا صحيح ولا منافاة بين القولين، لأن ذكر بعض الأفراد لا يدل على التقييد، فإذا جاء من دليل آخر أنه يفعل بين السنتين كما يفعل التشهد لم يكن معارضا لأنه لا منافاة. عندنا أظن مراجعة. سمعنا يا سعد. طيب كم بلغت؟ ستين ولا 62؟ طيب هذه فضة. الآن الفضة أظن تساوي 10 ريالات. 30,000 36 و600 ها 33 3,660 سبحان الله ما حر من أهلها. كم حر ثان الساد؟ إذن
إذا كان أحسن الله إليكم 3,660 والفضة من 10 يصير 33,600.
أي نعم 33,600. طيب حتى 33,600 ما تبلغ 100,000. الآن أديه 100,000 بناء على أن الأصل هي الإبل وأنها تزيد وتنقص. سمي سعد أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان وأحمد.
تأخر أحمد
في البلاد. ما هي عادة يعني. لعله والله أعلم ما عثر عليه إلا بعد أن كتب هذا.
لأن الشيخ الأستاذ صالح معروف يقدم أحمد حتى على البخاري وقال أخرجه أحمد ثم يقال.
أي نعم، لكن لعل هذا اطلع عليه بعد أن كتب الحديث. نعم.
وطلب الدروس.
إيش؟
هو العوض المأخوذ.
نعم.
فما دونه.
يعني ما يؤخذ عوضا عن الجناية في النفس فما دونها، وهو موافق للغة، اللغة والاصطلاح واحد. طيب، كم دية الرجل المسلم؟ 140 خطأ. هنا الرجل المسلم خطأ. ها، كم دية الرجل المسلم؟ مئة من الإبل. خطأ.
واحد.
نعم، ما عندي غير هذا. من يعرف؟
كان عمدا أو شبه عمد فيها أربع.
لا، دعنا من كونه في أربع ولا أخماس، لكن كم عددها فقط؟
عددها؟
نعم، الرجل المسلم.
ثلاث من قال إن الأصل إبل فيكون عددها 100 من الإبل.
خطأ. ترزاق.
إن كان حرا فيه 100 من الإبل.
نعم. خطأ.
كان حرا
نعم.
وإن كان عبدا
فيقوم فقيمته. ما تقولون؟ صحيح، إن كان حرا فمئة من الإبل، وإن كان عبدا فقيمته. طيب، ما مرت عليها هذه؟
لا، ضبط.
صحيح؟ سبحان الله. لا، العبد في ضمانه يجرى مجرى البهائم، يضمن في الجروح، في قطع الأعضاء، في الدية كاملة، مشرى البهيمة بالضبط. طيب، ما هو الضابط فيما فيه دية كاملة من أعضاء الإنسان؟ نعم، هي. ما كان في الإنسان منه واحد، مثل الأنف. أحسنت. وما هو الضابط فيما فيه عشر الدية؟ هذا
يكون فيه منه عشرة.
ما في الإنسان منه عشرة، مثل
أصابع اليدين.
مثل أصابع اليدين أو
أصابع
رجلين. ما تقول يا سعيد في رجل قطع أذنا شلا؟ كم لكنها شلا، انتبه لهذا. أذن شلة. طيب، ما تقول في رجل قلع عين رجل عورة؟ ها؟ كيف؟ ما هذا الشيء؟ الأذن العورة مع الشيء والأذن الشلة، العين العورة مع الشيء والأذن الشلة. وهذه قلعها قلب، أخذها بعروقها حتى بقي مكانها حفرة. ما تقول؟ وش هذا السؤال؟ رجل قلع عين الأعور العورة، حكومة؟ اي، قلع مرة. المهم احكم ثم علل. فيها حكومة، لماذا؟ فاقد المنفعة. طيب، الأذن يعني إذا جنى على أذن شلة لزمه دية الأذن كاملة، فهي مستثنات. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، جنى على عين فأذهب بصره. اسمك؟
كمال.
يلا كمال. جنى على عين فأذهب بصره وبقت العين.
أذهب منفعته وعليه نصف الدين.
نصف الدين. نصف دية العين ولا نصف دية الكل؟
لا، نصف دية، يعني دية العين كاملة.
تمام، دية العين كاملة وهي نصف الدية. طيب، وجنى على أذن فأشلها.
فإذا جنى على أذن شلاء كانت؟
لا لا، صحيح سليمة. جنى عليها حتى أشلها.
ليس عليه نصف، ليس عليه دية أذن كاملة، لأن ليس عليه دية نصف، ليس عليه دية أذن كاملة.
وش عليه؟
عليه حكومة.
عليه حكومة. ما الفرق؟
الفرق أن الأذن والأنف
مستثنات.
مستثنات لأن، نعم، مستثنات
لأن مقصود الصورة الشكل. تمام. طيب، هل تستطيع أن تحرك أذنك؟
هذا السؤال اللي كنت أسأل.
ها؟
كيف تشل الأذن؟ أقول هذا السؤال الذي أريد أن أسأل. كيف تصير الأذن شلاء؟
أسألك الآن، هل تستطيع أن تحرك أذنك؟
ما أستطيع، بعض الناس يستطيع.
نعم، بعض الناس يستطيع وأنت لا تستطيع. نعم، وقلنا القاعدة أنه لو جنى على الأذن حتى صارت شلة فعليه حكومة، لأن أصلا هي ما تتحرك، هي جمال، ولأجل هذا الغضاريف اللي فيها لأجل أن يدخل الصوت بهدوء على الطبلة وما يتعلق بها. طيب، نعم، أي فقد الإحساس وفقد الحركة أيضا إذا كانت تحرك. يلا يا عم. السؤال أنا أسألكم الآن، ما في مناقشة. يلا يا عم. إذا أتلف ما في الإنسان منه ثلاثة، أتلف واحدا من هذه الثلاثة، لا يزال الإنسان شيء فيه ثلاثة، وإلا فالقاعدة يكون فيه ثلاثة دية. طيب، وهو الأنف، يعني مارن الأنف يتضمن ثلاثة أشياء، المنخرين والحاجة. إذن في الواحد منها ثلث الدية، وفي الثلاثة الدية كاملة. طيب، ما هي الهاشم يا عبد الله بن طرف؟
الهاشم هي الذي يكون بعض الموضوع.
ايش؟
هي الذي يكون بعض الموضوع.
اي، ما في شيء نسمى الموضوع. ما عندي، انا ما سمعت بالموضوع الا هذه الساعة. الهاشم، ما تعرف هاشم؟ لا لا، عرفنا، عرفنا. عمر، هي التي توضح العظم وتهشمه، صح؟ هذا الهاشم. طيب، ما الفرق بينها وبين المنقلة يا جمال؟ ما حضرت الدرس؟ حاضر؟ لا لا، عذر. صلاح، صالح، صالح. المنقلة تهشم، توضح العظم وتهشم وتنقل عظامها، والهاشمة إيه، ولا تنقل العظم. طيب، هذا الفرق. هل بينهما فرق في مقدار الدية؟ صالح، ما الفرق؟ كم فيها؟ المناقلة خمسة من الإبل، خمسة عشر من الإبل، والهاشمة ها؟ لا، وش فيها من الدية؟ عشر من الإبل. والموضحة توافقون على هذا؟ طيب، أيما يا آدم أعظم، الدامغة أو المأمومة؟ المأمومة أبلغ. نعم، ما هي المأمومة؟ والدامغة؟ هذه تصل إلى الدماغ، وذي إلى أم الدماغ، يعني اللي تصل إلى أب الدماغ هذه دامغة. طيب، والدامغة ها؟ نسيت دامغة. نعم، تصل إلى أم الدماغ وتخلقه. إذن أيهما أشد يا آدم؟ ها؟ الدامغة. فهمنا الفرق بينهما من حيث الجناية، ما الفرق بينهما من حيث الدية؟ ها؟ والدامغة تثدي هو عرش، قولا واحدا في المسألة أو فيها قولان؟ نعم، إيه؟ نعم،
قول الأول قالوا أنها تثدي، وقسوا على المأمومة قالوا إذا كان المأمومة تثدي فهذه من باب أولى تكون تثدي.
نعم،
وقول الثاني قالوا أنها تثدي وزيادة عرش،
صحيح؟ اي نعم، الصحيح ان الدامغة فيها ثلث الدية وزيادة عرش، لاننا رأينا ان الشرع جعل كلما عظمت الجناية ازدادت الدية، فالموضحة خمس، والهاشمة عشر، والمناقلة خمس عشر، والمأمومة ثلث الدية. الدامغة لا بد ان تفرق عن المأمومة لأنها أعظم. ما هي دية الخطأ ودية العمد ودية شبه العمد؟ خالد،
دية الخطأ الأحمال والعمد مختلفة بشبه العمد، صحيح أنه أخماس
الخطأ. طيب، كيف الأربع أخماس؟ يعني من يكون كم بن لبون؟ عشرون، وعشرون من بنات اللبون. طيب، التغليظ هل يكون في العمد أو الخطأ أو شبه العمد؟ أخذت إشرافي؟
أخذت شيخ سؤال مضايق.
ها؟
أخذت سؤال يعني لم يرد في الدرس.
ها؟ خير إن شاء الله. يلا، حكم الأخ العقيلي العقيلي. نعم،
شبه العمد يا شيخ.
نعم،
التغليظ يكون في شبه العمد
فقط
وفي العمد،
وفي العمد، والخطأ ليس فيه تغليظ. وقد ذكر لي بعض الطلبة أننا قلنا إن شبه العمد ما في تغليظ. نعم، وإذا كنت قلت ذلك فهو سبق لسان، ولا فيه التغليظ. طيب، نريد الآن التفريق بين الجنايات الثلاث، العمد شبه العمد مغلظ. اي نعم، لا ما صح هذا الخلاف. ما الفرق بين الجنايات الثلاث من حيث الدية والقصاص والكفارة. عباس،
القتل العمد هو أن يقصد القتل لما يقتل غالبا، وفيه القصاص.
اصبر وشبه العمد؟
وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا.
نعم.
كالعصا والصوت.
نعم.
والخطأ ألا يقصد الجناية أصلا.
نعم.
لأن يرمي صيدا فيصيب إنسانا.
طيب أحسنت، هذا الفرق بينهما من حيث التعريف. الفرق بينهما من حيث الدية. عبد الله، نعم. إذن نقول الكل الدية فيه 100 من الربح، لكن أسنانها تختلف. في العمد مغلظة 4، وشبه العمد كذلك مغلظة 4، والخطأ مخففة 5. طيب في أي هذه الجنايات تجب الكفارة؟ عبد الرحمن، تجب الكفارة في العمد، وأما الخطأ وشبه العمد في الجميع، وإن كان قسم ضابع بعد مثل أيضا. لأنك ما حضرت الدروس، ها؟ تجب الكفارة في العمد وشبه العمد. طيب قليل اللي فاهمين، سبحان الله. هنا تجب في العمد فقط، خطأ. نعم، في الخطأ فقط، خطأ في الكل، خطأ في الخطأ وشبه العمد.
من فضلك اقلب الشريط.
صحيح، قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق. وقال في قتل العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولم يذكر فيه كفارة. إذن الكفارة في الخطأ وشبه العمد، في الخطأ وشبه العمد. ايش تقولون؟ صحيح، قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق. وقال في قتل العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولم يذكر فيه كفارة. إذن الكفارة في الخطأ وشبه العمد، لأن شبه العمد ملحق بالخطأ، حيث إن القاتل أو حيث إن الجاني لم يقصد القتل. طيب إذن وما هو الذي فيه القصاص من هذه الجنايات الثلاث؟ العمد فقط، كذا صحيح. وأما شبه العمد والخطأ فليس فيه قصاص. إذن اختلف هذه الجنايات من عدة وجوه، تشترك في شيء وتختلف في شيء. يشترك الخطأ وشبه العمد في أنه لا قصاص، وفي أن فيه الكفارة، وفي أن الدية على العاقلة. عرفتم؟ رجل أمسك شخصا ليقتله الآخر، فما العمل؟ رجل أمسك إنسان ليقتله الآخر، سامح،
كان هناك توافق على القتل،
نعم،
قتل جميعا،
نعم،
إلا
لم يكن هناك توضؤ فيقتل الذي قتل ويحبس الذي ينسب حتى يموت.
حتى يموت. هل هناك دليل؟
حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا امسك الرجل رجلا وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي ينسب.
طيب، وهل هناك دليل على التفصيل؟ عقيل. اي نعم، لانه فصل قال ان تواطأ الرجلان على قتل هذا قتلا جميعا، وان كان بلا مواطاة فالحكم كما سمعت. ما هو يحبس الممسك ويقتل القاتل؟
ها،
اي نعم، لو تمالى علي اهل صنعاء لقتلتهم به. احسنت، هذا الدليل على التفصيل. ها؟ طيب، نعم، لا بأس. هذا كلها ما بقل، ما بقل حديث عمر. يا خالد، لو تمالأ جماعة على قتل رجل واختير في الدية فكيف تكون؟ تمالأ رجل على قتل إنسان وقتلوه واختير في الدية، يعني قال أولياء المقتول نريد الدية، أو على كل واحد دية، كيف توزع؟ ألسنا قلنا لأنهم يقتلون جميعا لو طلب القصاص؟ فما الفرق بين الدية والقصاص؟
الفرق أن الدية يمكن تقسم وتوزع عليهم، أما القصاص لا يمكن أن يقسم عليهم.
أيوه، ما تقولون؟ صحيح؟ طيب، كيف تصنف دية الخطأ؟ دية الخطأ أربعة. كيف؟ متأكد إن أربعة؟ لأن في ناس يعارض الآن. دية الخطأ كيف تصنف؟ نعم، سائل.
أخماس.
كيف؟ أخماسا. ايش؟ كم تجزع؟
حق.
صح، نعم. والعمد اذا اختيرت الدية يا سليم كيف تصنف الدية في العمد؟ اذا اختيرت الدية في العمد كيف تصنف؟ أربعة أصناف. ما هي؟
بنت مخاض، بنت بيكون.
بنت مخاض واحدة بس؟
نعم.
بنت مخاض واحدة؟
نعم. أربعة أشياء. كم المئة؟
كيف يعني؟ كم بنت مخاض؟
25.
نعم.
بنت مخاض.
نعم.
25 بنت بيكون.
نعم.
25
بنت حقة.
25.
طيب، هل في أسنان الإبل في باب الديات ما يبلغ الثنية؟
لا،
ما في. أعلاها كم لها؟ والحقة لها جدع أربع سنوات، والحقة ثلاث سنوات، وبنت اللبون وبنت المخاض لها سنة. حسن. طيب، شخص تطبب يا علي، تطبب في إنسان فهلك به المريض، هل يضمنه أو لا؟ إذا كان
ليس له
يعني غير مجرد بالإصابة. نعم. فإنه لا أظلم. طيب لو تطبب بشاة نعم بيطري سوى نفسه بيطريا وأتى على شيء الناس مطلقا
كان ليس مجرد بهذا
الأمر يعني كطبيب البشر ما يختلف وذا قيمة المهم يضمن على التفصيل كذا توافقون على هذا يضمن طيب هل يشترط في تطببه في المواشي إذن صاحب الماشية هنا
لا يشترط
لا
نعم يشترط أن ما يصير يأخذ شيء إلا بإذن صاحبه
لا هو مباخ بداولها أشياء هذه هو إنسان معروف مجرب بالإصابة وجيد بيطري جيد عنده شهادات وتجارب فرأى هذه الشات مريضة لشخص فداواه وماتت
يكون ضامنا
يكون ضامنا على كل حال
لأن إذا كان يعني أخطأ
مثلا قد يكون أخطأ أبد ما أخطأ لكن قضى وقدر ما نفع اصبر يا رجل ها طيب نعم يضمن لأن المتصرف في ملك الغير عليه الضمان إلا إذا كان لإنشائها من هلكة ولم يتمكن من إذن صاحبها فلا بأس مثلا قدر النشاة لدغت وحاضرها وصاحبها غير حاضر ولا يمكن استئذانه ففي هذا الحال لا بأس أن يفعل لأنه محسن وإذا هلكت فليس عليه شيء لقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل ولأن الخضر خرق السفينة سفينة المساكين بغير إذنهم لكن لمصلحة إيش أصحاب السفينة طيب قتل رجل يهوديا فهل يضمنه أو لا؟ ما هو؟ يضمنه. طيب. إيش؟ لا يضمن لأن دمه هدر صحيح هذا نعم صحيح إن كان له ذمة أو عهد أو أمان فإنه يضمن وإلا فلا فكم ديته نصف دية المسلم الحر يعني له ديته 50 بعير هل الإبل هي الأصل أو هناك أصول أخرى في باب الدية في يوسف؟
هناك أصول أخرى
البقر والغنم
والدنانير
الذهب يعني الذهب
والفضة
خمسة مع الإبل تكون خمسة هل هذا هو القول الراجح أو هو قول مرجوح بندر؟ قول مرجوح وما هو الصحيح أن الأصل الإبل والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلها مقادير الجروح الموضحة فيها خمس من الإبل كما مر. وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة. حديث أبي رمسة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به. سبق لنا أن قلنا أنه لا يمكن الرسول يسأله إلا لسبب، وأنه ربما يكون لونه خالف لونه أو لسبب آخر. وقال لي بعض الإخوة لعل الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يحقق أنه لا يجني عليه ولو كان ابنه الذي يشهد به، وهذا أنسب مما قلنا، يعني أنه أراد الرسول أن يؤكد بأنه لا يجني عليه، لا هو ولا الابن لا يجني على الأب ولا الأب لا يجني على الابن. فأراد أن يقول هذا معنى تشهد أنه ابنك وأنه بضعة منك فإنك لا تجني عليه ولا يجني عليك. ثم ننتقل الآن إلى درس جديد وهو باب دعوى الدم والقسامة. القسامة هذه معطوفة على قوله دعوى، ما شرحنا الحديث، ما شرحنا الحديث بارك الله فيكم. وش يضركم إذا أعدنا؟ أنا في ظني لو سألتكم الآن ما عرفتم. طيب يلا، القسامة معطوفة على إيش؟ يلا خالد، هذا البلاء. القسامة الآن معطوفة على إيش؟ على دعوة ولا على الدم؟ وباب القسامة. طيب ما هي القسامة؟ طيب وما شروطه؟ طيب عدها لنا.
الوجه الأول أن اليمين في جانب المدعى عليه،
نعم نعم،
وهنا جعلت في جانب المدعى.
طيب هذه واحد.
الوجه الثاني أنه قرر الأيمان،
نعم
أن الأيمان قرر،
وبقية الدعاوي
لا تقرر الأيمان.
طيب
والوجه الثالث أنهم يشهدون على ما لم يروا،
يشهدون
على ما لم يروا، يعني يحلفون على ما لم يروا،
يحلفون على ما لم يروا. طيب وفي إشكال، كيف يحلمون على شيء لم يروا؟ ماذا قلنا؟ نعم، وليست في جانب المدعى عليه دائما. طيب أنتم مهمين الآن هذا؟ ها؟ طيب الدعوى الدم يعني معناه أن يدعي الإنسان على شخص أنه قتل صاحبه. والقسامة مأخوذة من القسم، من القسم وهو الحلف، وهي عند الفقهاء أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، تكون من جانب المدعي ومن جانب المدعى عليه. والقسامة كانت معروفة في الجاهلية، يحكم بها الناس، فأقرها الإسلام على ما كانت عليه، لأن الإسلام لا يرد كل ما كان عليه المشركون ولا يرد كل ما جاء به الكافرون، بل الإسلام دين العدل ودين الحق، فمتى كان الشيء حقا أو عدلا فهو عند الإسلام مقبول بقطع النظر عن قائده، وما كان باطلا فهو مرفوض بقطع النظر عن قائله، لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. القسامة أيمان مكررة في دعوى قتل المعصوم، مثل أن يأتي شخص ويقول أنت الذي قتلت أخي مثلا، فيقول ما قتلت، حينئذ يعني القاعدة أن نقول للمدعي هات بينه، فإذا لم يكن عنده بينة قلنا للمدعى عليه احلف أنك لم تقتل، فإذا حلف انتهت المسألة، لكن في باب القسامة نقول للمدعي احلف على أن فلانا قتل صاحب قتل صاحبه، إذا لم يكن عنده بينة. فإن كان عنده بينة فالبينة قائمة في مقام الأيمان، إذا لم يكن عنده بينة نقول احلف. فإذا حلف بأن فلانا قتل صاحبي عمدا قلنا تفضل، أعطيناه إياه برمته يعني بحبله، وقلنا قده الآن إلى أن تقتله، ولكن لها شروط. من شروطها بل هو أعظم الشروط فيها اللوث، اللوث، واللوث مختلف في معناه عند الفقهاء. فمن الفقهاء من يقول إن اللوث هو العداوة الظاهرة كالعداوات التي تكون بين القبائل دون العداوة الباطنة التي تكون بين شخص وآخر، لأن العداوة الظاهرة قرينة مرجحة لدعوى المدعي وهي ظاهرة، لكن العداوة الشخصية خفية ما هي ظاهرة. فلهذا اشترط فلهذا نقول في تفسير اللوث إنه العداوة الظاهرة، مثالها ما يكون بين القبائل. وقال بعض العلماء اللوث كل ما يكون مغلبا للظن في صدق دعوى المدعي، هذه هي اللوث، كل ما يغلب على الظن صدق دعوى المدعي فهو لوث، سواء كان عداوة ظاهرة أو كان هذا الذي ادعي عليه القتل بيده سكين متلطخة بدم وإلى جنبه رجل يتشحط في دمه، أو رؤية هاربا ثم وجدنا خلفه قتيلا أو ما أشبه ذلك، أو سبق أن توعده وتهدده. فالمهم أن كل شيء يوجب غلبة الظن في صدق المدعي فهو لوث، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحق. وما وقع بين اليهود والأنصار فهو قضية عين، تعتبر مثالا على ما يبرر القسامة. القسامة ذكرنا أنها مخالفة للدعاوى من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن اليمين في الدعاوى في جانب المدعى عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم واليمين على المدعى عليه، أو قال على من أنكر، وهنا كانت اليمين في جانب المدعي، فيقال اليمين مرجحة وتكون في الجانب الراجح. وإذا كانت الدعوة مجردة فمن المعلوم أن الراجح هو جانب المدعى عليه، لأن الأصل براءته مما ادعي عليه. فإذا قال زيد أنا أطلب عمرا 100 درهم، فما هو الأصل مع من؟ الأصل مع المدعى عليه، لأن الأصل عدم ثبوت هذا الشيء، ولهذا صارت اليمين في جانب المدعى عليه لأن جانبه أقوى. ويدل على أن اليمين في جانب أقوى المتداعيين وليس في جانب المدعي فقط ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين. الشاهد واليمين يعني لو أن شخصا ادعى على آخر شيئا وأقام رجلا واحدا يشهد بما ادعى به فهنا نحكم له بما ادعى به إذا حلف مع شاهده. فتجدون الآن أن اليمين في جانب من؟ في جانب من؟ في جانب المدعي، لأنه قوي جانبه بالشاهد الذي معه. لكن لما كان الشاهد ناقصا عن النصاب يحتاج إلى توكيده بيمين المدعي، بيمين المدعي. كذلك أيضا قال الفقهاء لو أن الرجل فارق زوجته وادعت أن هذا المتاع الذي في البيت لها، وادع الرجل أنه له، فهل نصدق المرأة أو نصدق الزوج؟ قالوا إذا كان هذا المتاع مما يصلح للنساء فالقول قول المرأة لكن مع يمينها، وإذا كان لا يصلح إلا للرجال فالقول قول الرجل. فهنا عملنا بالظاهر مع اليمين وجعلنا اليمين في جانب المدعي إذا كان جانبه، إذا كان الظاهر معه. فتبين الآن أن اليمين في القسامة لم تخرج عن قاعدة الدعاوى في هذه المسألة، أي في كون الأيمان في جانب أجيبه في جانب المدعي، لأن جانب المدعي قوي بوجود اللوث المغلب للظن في صدق هذا المدعي. وأما كونها تكرر فإن تكرارها موافق للحكمة أيضا، لأن شأن الدماء عظيم، والقسامة إذا ثبتت فيها الدعوى سوف يقتل المدعى عليه، تقتل النفس وتنتقل من العصمة إلى الهدر، فالأمر عظيم. ولهذا أوجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحلف المدعي 50 يمينا، فإن نكل لم تقبل دعواه. وأما كونهم يحلفون على شيء لم يروه فإن الحلف على غلبة الظن جائز شرعا، الحلف على غلبة الظن جائز لا على مجرد الهوى. ولهذا نجد الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي في الحديث أبوا أن يحلفوا لورعهم. لكن إذا كان إنسان عنده من القرائن ما يغلب على ظنه أن الأمر حصل فله الحلف بناء على إيش؟ على غلبة الظن. فإذا قال قائل هل لديكم دليل يدل على جواز اليمين على غلبة الظن؟ قلنا نعم، قصة الرجل المجامع الذي جامع زوجته في نهار رمضان وجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفتاه بأن يعتق رقبة، فقال لا أجد، يصوم شهرين متتابعين قال لا أستطيع، يطعم 60 مسكينا قال لا أجد، ثم جاء بتمر فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقال تصدق به، فقال أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، أقسم. فقال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع احتمال أن يوجد بيت أفقر منه، أليس كذلك؟ حتى لو فرض أن الرجل ما عنده أي طعام يوجد من هو أفقر منه، يكون عليه دين مثلا. يعني لو قال قائل هذا الرجل حلف على أمر معلوم لأنه ليس عنده شيء فلا أحد أفقر منه، قلنا بل ربما يكون أحد أفقر منه، يكون ما عنده شيء وأيضا وعليه دين فيكون أفقر منه. فالحاصل أن هذا يدل على أنه يجوز الحلف على غلبة الظن. ولهذا لو قال شخص والله ليقدمن زيد غدا ثم لم يقدم، هل عليه كفارة؟ أي قال والله ليقدمن زيد غدا بناء على ظنه، ليس عليه شيء إذا لم يقدم. وإن كان المشهور من المذهب أن عليه كفارة، لكن الصحيح أنه لا كفارة عليه، لأنه حلف على أمر يعتقده. طيب، فإن قال والله ليقدمن بناء على أن أمر زيد بيده وسيحضره ولم يحضره، فعليه، لأن هنا حلف على الفعل ولم يفعل. طيب، ومن ذلك أيضا لو حلف على أمر ماض يظنه كذلك ولم يكن، فهل عليه إثم؟ ليس عليه إثم. إذن تكون القسامة أو يكون الحلف بالقسامة بناء على غلبة الظن لم يخرج عن قاعدة الإيمان، لأن قاعدة الإيمان أن يجوز الحلف على غلبة الظن. طيب، الآن نعود إلى الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله فيها. فقال عن سهل بن أبي حاتم رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه. سهل بن أبي حاتم صحابي، رجال من كبراء قومه أيضا يظهر أنهم صحابة، لأنه لا يروي مثل هذه القصة عن يهودي أو عن إنسان غير مسلم. طيب، عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، جهد يعني مشقة وجوع، عند أصابهم، ولم يقل أصابهما، لأن أصابهم يعني أصاب أهلهم وهم من الأهل، جاءوا فخرجوا إلى خيبر. وإنما خرجوا إلى خيبر لأن خيبر مزارع نخيل يوجد فيها ما يسد جوعهم، فخرج إلى ذلك. فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، كيف ده عندي فأتي فأخبر مؤلاء، خرج اثنان عبد الله بن سهل والثاني محيصة. محيصة ذهب يطلب حاجة، وهذا أيضا ذهب يطلب حاجة، تفرق في خيبر. فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه. قالوا والله ما قتلناه. طيب، قول قد قتل وطرح في عين، العين هي منبع الماء وهي البئر، وخيبر كان عيونا تجري، بل إننا شاهدنا نحن وأدركنا أن أحدا عيون تجري، تنبع من الأرض وتمشي، لكن نضب الماء الآن وقل. فقال أنتم والله قتلتموه. قالوا والله ما قتلناه. فأقبل هو وأخوه حويصة، أخو من؟ محيصة، وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل القتيل. فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر. ذهب محيصة يتكلم لأنه شاهد القضية، وهو الذي مع عبد الله بن سهل، وأخوه حويصة أكبر منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة، وحويصة لا شك أنه قد بلغه خبر القوم، وإلا ما كان ليتكلم بشيء لا يعلمه. ثم تكلم محيصة، يعني بعد أن تكلم حويصة تكلم أيضا محيصة، لأن حويصة أكبر منه، فتكلم بعده، ولعله أتم ما لم يأت به حويصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما أن يدعوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب، يعني إما أن يدعوا صاحبكم أن يؤدوا ديته إن قبلتم الدية، أو يقتل القاتل إن عينتموه، وإما أن يأذنوا بحرب. لماذا يأذنون بحرب؟ لأنهم نقضوا العهد، فإن الذمي إذا نقض العهد بقتل أحد من المسلمين أو اعتداء عليه بزنا أو لواط أو ما أشبه ذلك فإن عهدهم ينتقض. فكتب إليهم في ذلك، يعني قال لهم إما أن تدعوا صاحب القوم وإما أن تأذنوا بحرب، فكتبوا إنا والله ما قتلناه. قوله فكتب إليهم في ذلك، هل المراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم باشر كتابه؟ لا، ولكن أمر من يكتب. ثم إن الظاهر أنه كتب إليهم باللغة العبرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ليترجم الرسائل التي تأتي منهم ويترجم الرسائل التي تذهب إليهم إلى لغتهم. فكتبوا إنا والله ما قتلناه. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، وحويصة ومحيصة عماه، أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ أتحلفون على أي شيء؟ على أن اليهود قتلته، وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا لا، لا نحن. وفي لفظ آخر أنهم قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى، يعني بيّنوا سبب امتناعهم عن اليمين بأنهم ما شهدوا ولا علموا بذلك. قال فيحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. يحلف لكم يهود بماذا؟ بأنهم لم يقتلوا صاحبكم. فقالوا ليسوا بمسلمين، ومن ليس بمسلم فإنه غير مأمون أن يحلف على الكذب، ولا سيما اليهود فإنهم من مصادر الكذب. فوداهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عنده، يعني أدى ديته من عنده عليه الصلاة والسلام، أي مما تحت ولايته، وليس المراد أنه وداه من ماله، لأنه من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبقي المال عنده، حتى أنه جاءه مال ذهب أو فضة فجعل عليه الصلاة والسلام يهتم بذلك حتى فرقه كله، فكان صلى الله عليه وسلم لا يدخر من نفسه شيئا. فبعث إليهم 100 ناقة. قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء، متفق عليه. قال سهل، من سهل؟ أبو القتيل. ركضتني يعني ضربتني برجلها ناقة منها حمراء. نعم. قال سهل بن سعد، ما أدري عندكم الشرح؟ في الشرح نعم. قال سهل وهو يقول نعم، وسهل اي نعم، وسهل نعم على كل حال الظاهر أنه سهل بن أبي حثمة، وهذا هو الظاهر. الرابع ركضتني منها ناقة حمراء، إنما أراد بذلك التوكيد في القضية وأن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده. هذا الحديث كما تعلمون أصل في القسامة، وفيه ألفاظ متعددة غير هذه، ولهذا ينبغي أن يعتنى به من جميع الجوانب، وتذكر القصة بجميع رواياتها، فمن ينتدب لذلك بمعنى أنه يجمع الحديث في جميع رواياته يذكر الأصل المتفق عليه ثم يذكر ما زاد بين قوسين. بعد إن شاء الله تسمق. نعم. نعم.
هل يمكن تعيين واحد يا شيخ في هذه المساله؟
ربما يكون لهناك سبب يقتضي التعيين بان يسمع من واحد منهم التعب. نعطيهم زول حلاوه. هذه المسائل ترجع الى غلبه الظن، ولو اننا ادخلنا المسائل النادره او المسائل العقليه كان حتى الشهود ما يجوز انهم اخطاوا.
طيب يا شيخ اذا عرفت ان الاخ هؤلاء الذين ادعوا على عدم ان هذا الذي كسر وحلف 50 يمين، لكن اعرف الناس يعني ليسوا يعني عندهم الحلف عادي، فكيف نعرف؟
هذا عاد يرجع الى اجتهاد القاضي، ربما اذا خاف منهم اذا شك فيهم يفرقهم مثلا، يشوف هل يتناقض كلامهم او يتفق وينظر القرائن.
نحكم بالقتل اذا وافقوا؟
اذا تمت الشروط حكم بالقتل.
شيخ بالنسبه للقسام، هل توزع الايمان على كل فرد من القبيله ام توزع على
الورثه فقط؟ الذين يستحقون الدم هم الورثه.
لكن اذا لم يكن يعني وصل عددهم مثلا 20
لهم 1000، اذا كانوا 1000 كم يحلفون من يمين؟ 1000 يمين. لا، لأن اليمين ما تباع.
لو عشرين نفر كيف توزع عليهم؟
اقسم 50 على 20 واجبر الكسر.
نعم، يعني لو قل الجماعة كثرة الإيمان ما في شيء.
أبد، بس اقسم هذا، اقسم 50 على العدد اللي معك واجبر الكسر. القاتل الآخر يعني اللي غير
المقصود.
هنا هذا عادي يأتي شهر البحث فيها في ما بعد. انتهى الوقت. الرماحي كان رجل كان يضرب زوجته ضربا مبرحا أمام الآخرين، وفعل ذلك ذات مرة حتى تحطمت الزوجة جسميا ونفسيا، إلا أنها بقيت حية، فلما انتصف الليل وجدت ميتة من أثر سم قد تجرعت. هل يرث الزوج الذي كان سببا رئيسيا في موت زوجته؟ هذا بارك الله فيك يرجع إلى القاضي للتحقيق في الموضوع. هل عتق الأمتين، هل عتق العبد يعدل عتق أمتين؟ الجواب نعم، في حديث ورد في هذا، وهذا محمد الجري. يقول إذا أتى ناس صلوا في مساجد وأنتم مزلون في الصلاة، فهل يجوز لهم البقاء في المسجد بسبب البرد دون أن يدخلوا في الصلاة؟ نقول هذا خلاف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وهذا صح المراشي، نعم، يقول إنه سمع أن إطالة اللحية فوق القبضة خلاف السنة ومخالف لمذهب السلف لمنهجنا السلفي، وأن الراوي أدرى بمرويه من غيره، وقد أخذوا من اللحى، ومنهم ابن عمر وأبو هريرة وعطاء وإبراهيم النخعي، بل قال ليس هناك رواية مطلقا، أقول مؤكدا مطلقا مطلقا أن صحابيا واحدا أرخى لحيته مهما طالت، وليس هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا أخذ من لحيته. وقال عن العلماء الذين يرون خلاف رأيه إنهم ينطلقون من عموم قوله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، يستلزمون فهمهم للعموم أن يكون واقعا ولا تلازم بين الأمرين أبدا. السؤال ما رأيك في هذا؟ رأي أن هذا كغيره من الآراء التي تصيب وتخطئ، ونحن مسؤولون عما نجيب الرسول عليه الصلاة والسلام، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أرخوا اللحى وفروا اللحى أوفوا اللحى، ولم يقل إلى حد ما. نعم لو فرضنا أنها طالت طولا يستهجن كما لو وصلت إلى ركبته أو وصلت إلى كعبه وكان يتأثر منها مثلا، فحينئذ نقول لا بأس أن تقصها على حسب العادة المألوفة، أما شيء معتاد ولا يعد هذا استهجانا ولا مثله فالواجب إبقاء النص كما يقول خالد عفيف. وين خالد عفيف؟ نعم ها؟ يقول هل الأعمال في غير ترك الصلاة في غير ترك الصلاة وكل في ذات الإيمان وحقيقتها، أم أنه في توضيح خلاف أهل القبلة في ذلك ما هو المعتمد فيه وما هو الموقف من المخالف في هذا الأمر مثل ما تريدية، وهل الأعمال ركن في الإيمان أم لا؟ الصواب أن الأعمال من الإيمان لقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وهي قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهي فعل، والحياة شعبة من الإيمان وهو عمل قلب، ولكنها ليست شرطا فيه، منها ما هو شرط في كماله، ومنها ما هو شرط في بقائه. فالصلاة مثلا تركها كفر، وغير الصلاة ليس تركه كفرا. نعم أي هذا الأخ كملته ها؟ إيش فقط؟ على كل حال نحن نشرح ما تيسر الآن ها؟ ما دي والله، هل فهمتم ذلك؟ نعم أو عموما، هو على كل حال المفهوم عموما عموما، وإن شاء الله تعالى نؤجله ما دام تأخرتها متأولا فالمتأول نعم مغفور له. الدرس القادم إن شاء الله. نعم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أظن الحديث مقروء. عن سهل بن أبي حاتم رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود خرج إلى خيبر من جهد أصابه. أنا عندي من جهد وهو الصواب، عندكم بالضم بالفتح. نعم، أولا قوله خرج إلى خيبر، دقيقة يا أخوان، ما هي خيبر؟ خيبر هي عبارة عن مزارع وحصون لليهود سكنوها، وسكن بعضهم المدينة، وسبب ذلك أنهم كانوا قد قرأوا أنه يبعث رسول يكون مهاجره المدينة، فسكنوا فيها ترقبا لهذا الرسول.
في ختام
كما قال الله عز وجل وكانوا من قبل،
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.